أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم نقول لا يلزم الكسائي والفراء ما ألزما في ترافع المبتدا والخبر من أنه يجب تقدم كل واحد من المبتدا والخبر على الآخر، لأنه يجب تقديم العامل على المعمول، فيلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء. وإنما لم يلزمهما ذلك لأن العامل النحوي ليس مؤثرا في الحقيقة حتى يلزم تقدمه على أثره، بل هو علامة كما مر. ولو أوجبنا أيضا تقدمه لكونه كالسبب كما مر، هذا خلى بياض ما كان مناسب، لأنه جواب لو. ولو أوجبنا أيضا تقدمه لكونه كالسبب كما مر قلنا جواب لو. إن كل واحد من المبتدا والخبر متقدم على صاحبه من وجه، متأخر عنه من وجه آخر، فإذا اختلف الجهتان فلا دار. المبتدا متقدم باعتباره المحكوم عليه، والخبر متقدم باعتباره محط الفائدة، هو أولى بالتقديم، كل واحد فيهم رجع. أما تقدم المبتدا فلأن حق المنسوب أن يكون تابعا للمنسوب إليه وفرعا له، المنسوب إليه المبتدا. وأما تقدم الخبر فلأنه محط الفائدة وهو المقصود من الجملة، لأنك إنما ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنه، والغرض وإن كان متأخرا في الوجود إلا أنه متقدم في القصد، وهو العلة الغائية، يسموها الغائية للتخلص من العلة الباعثة، العلة الباعثة مقابل الغائية المسببها الواحد، وهو الذي يقال فيه أول الفكر آخر العمل. هذا عند أهل المنطق هذا العبارة، فيرفع كل منهما صاحبه بالتقدم الذي فيه، فترافع المبتدا والخبر إذن كعمل كلمة الشرط والشرط، كل منهما في الآخر، نحو قوله تعالى أيما تدعو، أيما جزمت تدعو وتدعو نصب أيما، فأداة الشرط متقدمة على الشرط إذ هي مؤثرة لمعنى الشرط فيه، متأخرة عنه تأخر الفضلات عن العمد. فالمبتدا والخبر على هذا التقدير أصلان في الرفع كالفاعل، كما أن الفاعل أصل وليس بمحمولين في الرفع عليه، ما هم قيسان عليه، المبتدا والخبر ليس بمقيسين على الفاعل لأنهما أصلان في الرفع. هذا بيعرض ابن الحاجب عندما قال ابن الحاجب أن الرفع علم الفاعل، وهو مذهب الأخفش وابن السراج، ولا دليل على ما يعزى إلى الخليل من كونهما فرعين على الفاعل. عندهم تفريع مع الفاعل قوي، لأن المبتدأ يشبه الفاعل، إذا قال زيد قائم زيد مسند إليه والفاعل مسند إليه. ثانيا إن في قائم ضمير مستتر عائد على زيد وهو فاعل قائم، ولا على ما يعزى إلى سيبويه من كون المبتدا أصل الفاعل في الرفع، يعني لا دليل على ما يعزى إلى سيبويه. وعلى التقدير المذكور التمييز والحال والمستثنى الفضلة أصول في النص كالمفعول، ابن الحاجب جعل المفعول هو الأصل في النصب، قال إن النصب علم المفعولية وليست بمحمولة عليه كما هو مذهب النحاة. ولما كان مستنكرا في ظاهر الأمر ترافع المبتدا والخبر لما تقرر في الأذهان من تقدم المؤثر على الأثر واستحالة تقدم الشيء على مؤثره ضعف عملهما، فنسخ عملهما كثير مما دخل عليهما مؤثرا فيهما معنى ككان وظن وكاد وإن وأخواتها وما ولا التبرئة على ما يجيء في أبوابها، فصارت العمدة في سورة الفضلة منتصبة وهي اسم إن. المبتدأ قال إن عملهم لما كان مترافعين رفع كل منهما الآخر وخالف القياس فضعف عملهما، ما هو مناسب للعبارة أن يضعف عملهما في نفوسهما بس، فكثرة النواسخ حقته الذي هو مؤثر قوي هو إن، ولما كاد وظن كان أفعال قوية قوية في العمل، لكن العجيب إن وأخواته إنها تأثر في نصب المبتدأ. ما بل أنهم حين خالف المعتاد ضعف وقليل أنها تشعر كلمة به قول عملهما، أنهم العمل اسم الفاعل عملهما في غيرهما، لكنه ما بيشتي إلا عملهما في نفوسهما. ككان وظن وكاد وإن وأخواتها وما ولا التبرئة يشتي يحترز من لا الوحدة التي نفي الوحدة، هي مثلها ما كان بهم وجب القول التبرئة، أنهم بيقولوا إلا النافية للوحدة ترفع الاسم وتنصب الخبر، هي ما حقت عملها على ما يجيء في أبوابها، فصارت العمدة في سورة الفضلة منتصبة، أن المبتدأ عمدة وإذا نصب جابد في سورة المفعل، وهي اسم إن ولا التبرئة وخبر كان وكاد ومفعولا ظن، ووجه مشابهتها للفضلة يجيء في أبوابها، وإنما جاز تقدم كل واحد من جزئي الجملة الاسمية على الآخر لعمل كل واحد منهما في الآخر، والعامل متقدم الرتبة على معموله، لكن الأولى تقدم المسند إليه لسبق وجود المخبر عنه على الخبر، ولو الخبر ما حط الفائدة، وإن كان متقدما في الغاية ولم يلزم على هذا جواز تقدم الفاعل على الفعل إلا بيلزم، لأن المسند إليه هو الفاعل هو المخبر عنه، لأن الفاعل معمول للفعل وليس عاملا فيه، أي ليس الفاعل عاملا في الفعل كما كان المبتدأ عاملا في الخبر، ولم يعتنوا بحال المفاعيل ولم يلزموها موضعها الطبيعي أعني ما بعد العامل لكونها فضلات، فلذا جوزوا تقدم المفعول على الفعل، إذن قدموا هذا فضلوا على العمد أني ما جعلوا لها مكان معروف وإنما جاء، فظهر لك أن أصل الأسماء الإعراب، فما وجدت منها مبنيا فاطلب لبنائه علة كما نذكره في المضمرات والمبهمات وأسماء الأفعال والكنايات وبعض الظروف، وأما أسماء الأصوات وأسماء حروف التهجي فبناؤهما أصلي ولا يحتاج إلى تعليل، وإعرابهما في نحو قوله تداعين باسم الشيب في متثلم، وقوله إذا اجتمعوا على ألف وواو ويا إن هان بينهم جدال، معلل بكونهما مركبين، وأنواعه رفع ونصب وجر. أي أنواع إعراب الاسم. فالرفع علم الفاعلية، والنصب علم المفعولية، والجر علم الإضافة. اعلم أن الحركات في الحقيقة أبعاد حروف العلة، فضم الحرف في الحقيقة إتيان بعده بلا فصل ببعض الواو، وكسره الإتيان بعده بجزء من الياء، وفتحه الإتيان بعده بشيء من الألف، وإلا فالحركة والسكون من صفات الأجسام. اشتم الحرف ما بيتحرك، هو قاعد مكان، فلا تحل الأصوات الحركة والسكون. كان القياس يقول فلا يحلان الحركة والسكون، لكنك لما كنت تأتي عقيب الحرف بلا فصل ببعض حروف المد سمي الحرف متحركا، كأنك حركت الحرف إلى مخرج حرف المد، مثلا زيت إذا فتح سموه متحرك الدال لأنه تمدد في الألف في بعض الألف. وبضد ذلك سكون الحرف، فالحركة إذن بعد الحرف لكنها من فرط اتصالها به يتوهم أنها معه لا بعده بلا فصل، سواء ما هي بعده إنها معه، ما حد ما يسمع إلا الفتحة. رأيت زيدا الدال فتحة الدال، مثل ما رأيت إبراهيم، إذا ما في التنوين لجل عيجي إشكاله إبراهيم واضح أن حركة مع الحرف. فإذا أشبعت الحركة وهي بعض حرف المد صارت حرف مد تاما، كانت يستشهد عليها في الألف هذه في الاسم المنصوب المنصرف، في رأيت زيداء من بها أبو ألف. وإنما قيل لعلم الفاعل رفع، لأنك إذا ضممت الشفتين لإخراج هذه الحركة ارتفعتا عن مكانهما، فالرفع من لوازم مثل هذا الضم وتوابعه، توابع معطوف على لوازم، فسمي لا ضم شفتين، أنها إذا ضم الشفتين جاء ضم. فالرفع من لوازم مثل هذا الضم وتوابع، فسمي حركة البناء ضما وحركة الإعراب رفعا، لأن دلالة الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس الحركة أولا، يعني سمها رفعا لأن دلالة الحركة التي هي الضم على المعنى الذي هو الفاعل تابعة لثبوت نفس الحركة أولا، فإذا تابع الهاء أصبحت في محل رفع. وكذلك نصب الفم تابع لفتحه لإيثارها بالرفع، لأن الرفع يشعر بالتعظيم، رفع شانها، لأن الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس الحركة أولا، لأن دلالة الحركة دلت على المعنى، دلالتها على المعنى أكسبتها رفع. الفاعل دفع بالدلالة على الفاعلية، لأن الفاعل أرفع شأوا من غير من المفعول. حركة البناء ما بتدل على شيء، سموها ضم، هذا البصريين. وكذلك نصب الفم تابع لفتحه، يعني إذا فتح الحرف فيحتاج ينصب خشبة مثل هذه تخرج الفتحة، كأن الفم كان شيئا ساقطا فنصبته أي أقمته بفتحتك إياه، فسمي حركة البناء فتحا وحركة الإعراب نصبا. حركة الإعراب قدرها بأنها نصب لأن المنصوب أحسن من الساقط. وأما جر الفك الأسفل إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الشيء، سموا الكسر جر لأن الإنسان بجر فكه منزل إذا اشتهى الكسر.
إذا على أساس أنه مفتوح مثل حالة فأحتاج
ما إذا هو مفتوح مثل ممنوع من الصرف
على السابع فما في ذلك الضوء يصير بيجي على مغلق
وأما جر الفك الأسفل إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الشيء إذ المكسور يسقط ويهوي إلى أسفل، فسمي حركة الإعراب جرا وحركة البناء كسرا لأن الأولين أوضح وأظهر في المعنى المقصود من صورة الفم من الثالث. تهب لها مسامي ضخمة ماذا يهب لها زنبس الجر؟ كان به واحد قال ما أحرك كبدي إلا الجار والمجرور ما أدريت بشو، كان قاعد بين المهاجرين هم يقروا في الجرومية في القطر وإيش هذا الجار والمجرور. ثم الجزم بمعنى القطع والوقف والسكون، الجزم بمعنى القطع والوقف والسكون بمعنى واحد في فائدة ذيه في حديث نبوي لكن قد اختلفوا في صحته، قال التكبير وجزمه التكبير. اختلفوا أهل الفقه وش معنى، ناس قال يعني أنه يجزم الله يسكن، لا دي المعنى سليم يعني قطع يعني يقطع أهل عي يمدده يقول الله أكبر يقول الله أكبر يقطع الصوت. لا لا يقطع الصوت لا يمدده. هذا من بشتين في لفظة قطع. والوقف والسكون بمعنى واحد، والحرف الجازم كالشيء القاطع للحركة كالشيء القاطع للحركة أو الحرف، فسمي الإعرابي جزما والبنائي وقفا وسكونا. وإنما سمي المعرب معربا لأن الإعراب إبانة المعنى والكشف عنه من قوله صلى الله عليه وآله الثيب يعرب عنها لسانها. ما بشي حديث كذاب هذا الله، الحديث المعروف الثيب تعرب عن نفسها وكان أليق أحسن. ما جاب الأغير ما حق ما هو صحيح ما هو موجود ولا في كتاب وذيه لفظة الثيب تعرب عن نفسها، عادة أهل الحديث أهل العلم إذا جاء مثل ذا الحديث يقولوا أخرج أصله يعني أصل الحديث لكن ما هو بهذا اللفظ ما هو لائق، ما المؤلف قد يحصل غرضه هو يشتي يبين أن الإعراب هو التوضيح في أصل اللغة بقول صلى الله عليه وآله الثيب تعرب عن نفسه أي تبين، وهذا واضح في العقل فإن الإعراب من يبين المعنى أن يبين. وسمي المبني مبنيا لبدائه على حالة واحدة كالبناء المرصوص قوله في الرفع علم الفاعلية علامتها والأولى كما بينا أن يقال الرفع علم كون الاسم عمدة الكلام لجله يدخل المبتدأ والخبر اسم كان وخبر إن ونائب الفاعل. الرفع علم كون الاسم عمدة الكلام ولا يكون في غير العمد، والنصب علم الفضلية في الأصل ثم يدخل في العمد تشبيها بالفضلات كما مضى. العمد هو مثل الاستثناء والمفعول به تشبيها بالفضلات. واسم إنا وخبر كان أهبل الله يشبه تشبيها بالفضلات ولا ما هو يشبه هي ذي هو يشبه الفضلات شبه هذا يكون منصوب التمييز والحال ذي هل التمييز والحال ما هو عنده لكن الاستثناء والمفعول به لأن إذا حدث أدى إلى خلل والمستثنى إذا حدث ما هو مثل لو ذكر. وعلى قول المصنف الرفع في الأصل علم الفاعلية والنصب علم المفعولية ثم يكونان فيما يشابههما، يكونان يعني الرفع فيما يشبه الفاعل والنصب فيما يشبه المفعول. وأما الجر فعلم الإضافة أي كون الاسم مضافا إليه معنى أو لفظا كما في غلام زيد وحسن الوجه، حسن الوجه في الإضافة لفظي. فالرفع ثلاثة أشياء الضم والألف والواو في نحو جاءني مسلم ومسلمان ومسلمون وأبوك، والنصب أربعة الفتح والكسر والألف والياء في نحو إن مسلما ومسلمات وأباك ومسلمين ومسلمين، والجر ثلاثة أشياء الكسر والفتح والياء في نحو بزيد وبأحمد وبمسلمين وبمسلمين وبأبيك. وكل ما سوى الضم في الرفع والفتح في النصب والكسر في الجر فروعها كما يجي. وبين الضم والرفع عموم وخصوص من وجه، أما كون الرفع أعم اشتي أن الرفع أعم والضم أعم كل واحد عام من جهة، أما كون الرفع أعم فلوقوعه على الضم والألف والواو فإنها رفع كلها، وأما كونه أخص فلأن الضم قد يكون علم العمدة كما في جاء الرجل وقد لا يكون كما في حيث، لأن حيث ظرف. وكذا الكلام في النصب والجر. الرجل عمدة لأنه فاعل الرفع، وقد لا يكون كما في حيث. أيوة حيث لأنها ظرف في الظروف ما هي عمد. لا غيرها ما بترفع على الخبرية إنها بناء حركة حيث، حركة بناء إنها مبني على الضم. الرفع ما يجي إلا في المعرفة. ما أقول ما جاء وذي في حيث ما هو إحراق ما هو رفع. الرفع هو أعم وأخص، وأخص لأن ما يكون إلا في الإعراب، وذي في البناء اسمه ضم. كل المبنيات ما بيسموها لا رفع ولا نصب ولا غرف، يقول مبني على الضم أو الفتح أو الكسر. وكذا الكلام في النصب والجر. إلا ما هو ضم ورفع يقول له رفع ما بلا ما بيعبر بالضم لأن الرفع واضح إنه معرف. لا ما مضمون، لأنهم بيقولوا إن الاسم المفرد المنصرف يرفع بالضم كالرجل. لما هو قد اسمه ضم، ما بل ان الضم في البناء اكثر، وبيعبر بالرفع عن العقد. في انواع الرفع الضم والالف والواو، واذا اطلق الضم والفتح والكسر في عبارات البصريه فهي لا تقع الا على حركات غير اعرابيه، بنائيه كانت كضمه حيث، أو لا كضمة قاف قفل، يقول مضمون لأن ما هو لا مبني ولا معرف أولا. ومع القرينة تطلق على حركات الإعراب أيضا كقول المصنف بالضمة رفعا. والكوفيون يطلقون القاب أحد النوعين على الآخر مطلقا، يعني ما بيحتاجوا قرينة. قوله وأنواعه رفع ونصب وجر. الرفع والنصب والجر عنده الحركات كما ذكرنا، أو الحروف على مذهب من قال الإعراب الاختلاف. قال الرفع انتقال الآخر إلى علامة العمدة، والنصب انتقاله إلى علامة الفضلة، والجر انتقاله إلى علامة الإضافة. والظاهر في اصطلاحهم أن الإعراب هو الاختلاف. ألا ترى أن البناء ضده، وهو عدم الاختلاف اتفاقا، ولا يطلق البناء على الحركات، وإنما جعل الإعراب في آخر الكلمة لأنه دال على وصف الاسم، أي كونه عمدة أو فضلة، والدال على الوصف بعد الموصوف. ما هم ناس بيقول الدال على الوصف، كان يقول والوصف بعد الموصوف، أشكر، لأن عادة الدال بيجي هو قبل شيء، بيجي بالدلالة قبله. الوصف بعد الموصوف. يشتي على الوش ما لهم أبني أربع الكلمة في أول في الحرف الأول. أنا رأيت كتاب الواحد مرة في خصائص الرضي والفرق بينه وبين ابن مالك وبين علب، جلد هو معي. العلم نكتة كثرها جاهلون، يتعبون فوسهم في شيء ما له فائدة، ما يشتغل ابن مالك هو الرضي، كل واحد ولا بينهم منافسة ولا هم تقول ما هم في وقت واحد، لأن الرضي يذكر ابن مالك ينقل مذاهبه، ما بيعتبره منافس له. هم بلا السبب في ابن مالك أن النزاع هو بين شرح الرضي وبين شرح ابن جماعة، وابن جماعة هو تلميذ ابن مالك، وقالوا أنه كل شرح ابن جماعة ما هو إلا نقله من كتاب ابن مالك. يقول قال أيدهم الله، قال الشيخ حق مجلد. هل الفرق بين الرضي وابن مالك؟ ما بيذكر يمدح، نقول انت أفضل من ذا، يقول كل واحد وحده خصائص كتبان من بينها، ما هو إن الرضي متفوق، لأن حسب كم الخصائص التي في شرح ابن جماعة وجاهه ما هي مناسبة، ما هي لائقة أن تقارن الرضي. ما الرضي كتاب عظيم، لا ما له نظير أبدا، ما له نظير، تحقيق واستيفاء أناءة في خصلة جيدة، ما بيكثر من الخلافات، لا نادر ما يذكر الخلاف، أول عليها بعض الكتب يجعل الكلام كله من حين يبدأ، قال ابن جني وقال أبو علي وقال سيبوي وقال الخليل، ما يخلي صدر ما يجيه قول لي مضيع الكتاب. نمسر شرح الأزهار عند ملوه مذاهب، لما سئم عبد يتميز الواحد المذهب الذي يشتري، يا طبيعة ابن آدم ما جهد واحد، يعني ما جهدهم يسدوا، أنها طبيعتهم البشر بعض المرات جو المسألة واحدة ومتفق عليها، لكن عبارتهم تختلف، كل واحد يبقى عبارة، ناس يطول، ناس يقتصد، ناس يستند إلى دليل وذا إلى دليل آخر، كل واحد مفهوم واحد. ابن مالك ومكين عنده خبرة في العربية عجيبة، وألف كتبه أحسن من ابن الشام. ابن الشام ألف كثير كتب، لكن لو تتجمع كلها ما جاءت مثل كتاب، مثل القطر والشذور من جهي سوى، ما به جور فرق بينها. وابن مالك هب التسهيل جمع فيها النحو كله، استيعاب النحو والصرف استكمال. والكافية الشافية 3000 بيت في النحو والصرف، واختصر منها الألفية من الكافية الشافية، يعني بها كتاب كامل يستغني. وهذا الرضي هكذا، كتاب في النحو لكن أكمل وتوسع وحقق، وكتاب في الصرف أكمل كتب الصرف أحسن. هذا ابن هشام مع القواعد الإحراب والمغني، المغني هو من أكمل كتب وأحسن. وبعدين شيء لا يستغنى عنه، ها هو سابر الاستغناء عنه باقي الكتب، لأنه في الأشياء دي ما هي عادية، هي الحروف والجمل والظرف الجار والمجرور، هي ما هي على أبواب النحو، أبواب الفاعل والمفعول، ولا يدري الاسم ثم الفعل ثم الحرف. وأحسن ما ألف على فرض أنه بيألف، لأن به طعون فيه أنه سرق من الجنداني، حطيته عندها الجنداني تنبيه أنه المأخذ عنه. هو كل إنسان بيأخذ من يكتب، لكن ذا أخذ كتاب واحد بعينه، ولا عزاء إليه ولا كذب، ما هو لايق. جنداني للمرادي، المرادي محدد، والمرادي للشرح على التسهيل في النحو خاصة، هو موجود هنا في نحو التسهيل، أن يعني ما صرف ما شرح. بدايته ولكن أخذ أسف بني يقلب الكلام، كان بنتعجب في المغني بنعترض عليه من حين بدع، بيقول في مثل الباء، ورجع نوصل عند الباء وقال الباء مثل في، بيسبر كذا يعرف في، يعني يشتي انها للسببيه مثل الباء، ما امكن يعدد معاني فيه، لانها لفظ المرادي يحتاج يدور لفظة ثانية، وانكشف لأن التكلف في التعبير كشف. هذا هو نصف المغني الذي في الحروف، ما بقيته ما هو في الحروف، وفي الجمل في المعربين. وعم زيادة تميز بها النبي يعترض على أبي حيان وعلى جمخشر، ما تهمني ما هي، ما نقلها، ما هي. يظهر أن المرادي هذا كان شخصية مغمورة، ما معها أتباع ولا طلبة ولا تلاميذ ولا ما أحد استطاع يشل كتب. ما بانت إلهنا وإلهنا.